أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نقول في مسألة جديدة يتعرض فيها لعيوب السنة. يقول: تقدم سابقا أن المرض مطلقه هو عيب. قلنا حتى أن البعض عممه لحمى يوم، وإن كنا استشكلنا في هذا المقدار، لكن كل ما يصدق عليه مرض فإنه يكون عيبا، وبالخصوص هذه الأربعة الآتية: جذام وبرص وقرن وجنون، فإن مرضيتها وبالتالي عيبيتها واضحة. لكن ورد في الأدلة تخصيص هذه الأربعة بحكم غير سائر الأمراض العيوب المرضية، فجاء في جملة من الأخبار أن هذه أحداث السنة، وأن المبيع يرد منها ما بين وقوع العقد وبين تمام السنة. جملة من الأخبار الآن نقرأها. قال: قد عرفت أن مطلق المرض عيب. وإذا كنا نريد أن نقرأ الآن فكيف نصنع بما لم نقرأه أمس؟ أترك هذا. على كل حال أقول الفكرة على الإجمال، هناك أشياء من العبارة أستخرجها. إذن هذا حالها، لكن في رواية أخرى تعداد ثلاثة. إذن في هذه الروايات التي تقدمت ذكر الأربع: الجنون والبرص والجذام والقرن، وهناك كلام فيما هو المراد بالقرن، وفي رواية بحسب نسخة التهذيب إضافة الحدبة، بحسب نسخة الكافي تفسير القرن بالحدبة. هذا إن شاء الله على العبارة أستخرجه لك وأوضحه. لكن هناك رواية أخرى سندها إلى محمد بن علي صحيح، أما محمد بن علي فقيل إنه مجهول، وهناك من قال إنه محمد بن علي الحلبي وهذا صحيح، فيصير سند كله صحيحا. فيها ذكر ثلاثة من دون الجذام. هذه الرواية يمكن أن يقال إنها تعارض ما تقدم، باعتبار أن الثلاثة الواردة فيها وارد في مقام البيان لجميع عيوب السنة وضبط هذه العيوب وتحديدها، فما ذكر منها فهو مراد وما ترك فهو منفي لا يراد، ليس من عيوب السنة. بهذا البيان كأنها قالت الجذام ليس من عيوب السنة، كل ما سوى الثلاثة ليس من عيوب السنة، فتعارض ما قالت إن الجذام من عيوب السنة. واضح كيف؟ من هنا استشكل المحقق الأردبيلي في الجذام، يعني لأن الأخبار فيه متعارضة، بعضه يقول هو من العيوب، بعضه يقول ليس من العيوب، بهذا البيان استشكل، قال هذا تعارضت فيه الأخبار، هل نجعله من العيوب أو لا؟ نتوقف فيه باعتبار تعارض الأخبار فيه. لكن صاحب الحدائق قال هذا من تعارض المطلق والمقيد، ببيان أن هذه الرواية رواية عد الثلاثة غايتها هكذا أن يكون فيها إطلاق نفي الأخذ بما سوى الثلاثة، وإن كان جذاما. فكأنها قالت عيوب السنة ثلاثة يرد من هذه الثلاثة حصران، اترك عبارة حصران، يرد من هذه الثلاثة، لم يذكر غيرها، ولم ولا يرد بغيرها مطلقا، يعني وإن كان جذاما، هذا إطلاق. وقد جاءت الروايات الأخرى ماذا تقول؟ يرد من الجذام. نقيد هذا الإطلاق فنقول يرد بالثلاثة ولا يرد بغيرها إلا إذا كان جذاما، كما تجمع بين المطلق والمقيد. واضح كيف؟ أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، واضح كيف؟ كيف تجمع بينهما مثلا؟ تقيد المطلق بالمقيد، تقول أعتق رقبة وإن كان يحتمل في نفسي عم من المؤمنة، لكن بقرينة هذا القيد ننزله عليه ونقيد به، فيصير مجموع أعتق رقبة مؤمنة كالمقيد. هنا كذلك يرد بالثلاثة وحدها مطلقا، يعني وإن كان جذام، بهذا الدليل الآخر يقول الجذام يرد به، إذن تقيد، يرد بالثلاثة وحدها إن لم يكن جذاما وإلا رد به أيضا، يعني يرد بالثلاثة مع هذا الرابع بإضافة هذا الزيادة، هكذا صارت النتيجة. واضح الكلام؟ مصنف يرد على هذا، يقول بالبيان الذي قدمنا هذا لا يكون من إطلاق وتقييد يجمع بينهما بهذا الشكل، فإن الإطلاق من مثل أعتق رقبة لا يأبى عن التقييد، إطلاق أعتق رقبة في نفسه محتمل، وإن كان لو خلي ونفسه له ظهور في الإطلاق، يعني ونفي القيد، نفي اعتبار قيد الإيمان، لكن في نفسه محتمل للتقييد كما محتمل لعدمه، إذا جاء الدليل على التقييد يقبله لا يأباه. لكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، ما نحن فيه بالبيان المتقدم، وهي أن ذكر الثلاثة وارد في مقام الضبط والتحديد، فهو آب عن هذا التقييد، فيه دلالة على نفي الجذام. عندما يقول اسمعوا أنا، يعني بالقرينة العامة أنا في مقام بيان وتحديد عيوب السنة، ما معنى أني في هذا المقام؟ يعني أني كل ما أذكره لكم فهو من عيوب السنة، من عيوب السنة ويرد به في السنة، وما لا أذكره فهو ليس منها وليس له حكمها ولا يرد به إلى آخره. ثم قال عيوب السنة ثلاثة، يعني الجذام بهذا البيان ليس منها، كأنه قال عيوب السنة ثلاثة: البرص والجنون والقران، والجذام ليس منها. لو كان قال هكذا لا تقول هذا مطلق ويقيد بالدليل الآخر الذي دل على الجذام، بل تقول هذا يتعارض مع ذاك، يتنافيان، موضع مورد واحد، شيء واحد، موضوع واحد، هذا يقول هو من العيوب السنوية ويرد به فيها، وهذا يقول هو ليس منها ولا يرد به فيها، هذان يتنافيان. وبعبارة أخرى هذا ليس من تعارض مطلق المقيد غير المستقر القابل للجمع، هذا من تعارض المستقر، واضح كيف؟ لكنه وجه للحدائق، ما مقصوده من إرادة أو من قول صاحب الحدائق إن هذا من تعارض المطلق والمقيد؟ مقصوده يشبهه في أي شيء؟ في المطلق والمقيد في أحدهما احتمال ليس في مقابله، أشرت إليه قبل قليل، في المطلق احتمال إرادة خصوص المؤمنة محتمل، واضح؟ لكن في المقيد بالقياس إلى المؤمنة لا يحتمل خلافه، يعني في المطلق احتمال إرادة المؤمنة وإرادة غيرها الأعم، لكن في المقيد بحسب نصوصية القيد ليس إلا احتمال إرادة المؤمنة. واضح كيف؟ لأن أحدهما فيه هذا الاحتمال ومعارضة ليس فيه الاحتمال، يعمل بما ليس فيه الاحتمال في قبال الآخر، يعني بالمقيد، من باب أنه بالقياس إلى الآخر قطعي دلالة، يعني نص بالقياس إلى الآخر وفي نفسه ظاهر، لكنه بالقياس إلى الآخر نص فيه علامة على المؤمنة، ويؤتي بهذا القيد عبثا نص فيه عليه، فلا يمكن رفع اليد عن هذا النص. بينما الإطلاق بالإطلاق بمقدمات الحكمة بخلو الكلام عن البيان وعن اللفظ تقول يعم، لكن هذا الخلو يمكن رفع اليد عنه بمجيء القرينة. إذن هذا في احتمال، ذاك ليس في احتمال، من هنا أخذ بما ليس فيه الاحتمال. أقول ما نحن فيه يشبه تعارض المطلق والمقيد بأن في أحدهما احتمالا وفي الآخر هذا الاحتمال غير موجود. غاية الأمر الاحتمال هناك ماذا كان؟ احتمال العموم للاثنين والاختصاص بالمؤمنة في مقابل المقيد الذي ليس فيه إلا احتمال إرادة المؤمنة. هناك هكذا كان الاحتمال، هنا الاحتمال ما هو؟ في التي ذكرت ثلاثة احتمال سهو الراوي فأسقط الرابع. واضح؟ يقابله التي ذكر الأربعة ليس في احتمال السهو، ذكر أربعة يريدها. طبعا قد تتعجب ابتداء تقول ليش ليس في احتمال السهو؟ كما يحتمل أن راوي الثلاثة سهى فأسقط الرابع، يحتمل أن راوي الأربعة سهى فزاد. ولا تقول لي هذه رواية واحدة وتلك ثلاث روايات أو أربعة فتقدم من هذا الجهة، لا، ثلاثة واثنين وأربعة ما لم تبلغ حد الاستفاضة مثلا فضلا عن التواتر يمكن أن تعارض واحدة ثنتين وثلاثة. واضح كيف؟ إذن هذه بمنزلة رواية واحدة. هنا يحتمل أن الراوي سهى فأسقط الجذام، هناك يحتمل أن الراوي سهى فزاده. نقول نعم في المبدأ هذا صحيح، في المبدأ هذا صحيح، لكن إذا وضع الاثنان أحدهما أمام الآخر، بل حتى مطلقا ومن دون وضع ما أمام أحدهما أمام الآخر مطلقا، انظر فيما ذكر فيه الشيء، انظر هذه الرواية التي ذكر فيها أربعة وحدها بالقياس إلى ما ذكر فيها وبالقياس إلى شيء يحتمل أنه يراد لم يذكر فيه خامس مثلا، كيف حالها بالنسبة إليهما؟ احتمال النقيصة أولى، احتمال السهو في النقص أولى. يمكن أن يسهو الإنسان فيترك الشيء، لكن إذا ذكره فالعادة أنه ملتفت إليه يريده قاصد له، لذلك يرجحون النقيصة على الزيادة، يرجحون يعني احتمال النقيصة، ويعرف بأصالة عدم الزيادة. تقول هذه زيادة أو نقيصة؟ هل هي زيادة هنا أو نقيصة كما هناك؟ هل هي زادها هذا أو أنقصها ذاك؟ زادها يعني غير مرادة، أنقصها ذاك يعني مرادة. الأصل عدم النقيصة، الأصل عدم الزيادة، ما زادها، ما زادها مطلوبة، ليست زيادة، مرادة، ذاك أنقصها. واضح كيف؟ مطلقا قد تقول هكذا، وخصوصا إذا وضعت أحدهما في قبال الآخر يتضح هذا أكثر لعله. إذن هنا كما في المطلق والمقيد في أحدهما احتمال السهو، في الآخر ليس هذا الاحتمال موجودا، ولو أن أصله موجود لكنه يضعف في قبال ذاك ويرجح ذاك عليه. من هذه الجهة يشبه تعارض المطلق والمقيد فيعمل فيه كما عمل هناك. هناك ماذا عمل؟ لا تقول لي أقيد بهذا البيان، هناك أخذ بما ليس فيه الاحتمال، هنا أيضا يؤخذ بما ليس فيه الاحتمال، يعني المذكور فيه الأربعة ليس فيه احتمال الزيادة، كلها مرادة، إذن يؤخذ بهذا. هكذا وجهه. ثم يقول: بغض النظر عما قاله صاحب الحدائق ويصح توجيهه هكذا أو لا، يمكن أو لا، نحن نقول من عندنا في بيان الوجه، في بيان الوجه في ماذا؟ في ترك ذكر الجذام في هذه الرواية، مع أن ذكر في روايات أخرى. نقول من المحتمل أن الوجه في تركه ما هو معروف في محله، من أن المملوك إذا أصيب بالجذام انعتق على مالكه، هذا مذكور في محله. فإذا كان هكذا، فإذا اشترى المشتري العبد فأصيب بالجذام، ينعتق عليه بمجرد إصابته بالجذام قهرا، مثل شراء من ينعتق عليه، فلا يبقى عبد يتحدث عن رده في السنة وعدم رده، ينعتق قهرا. من هذه الجهة الجذام مما لا يرد به، لكن هذا ماذا؟ يقلب الإشكال على الروايات الأخرى وهي أكثر من هذه. إذا كان هكذا فلماذا ذكرت بقية الروايات الجذام فيما يرد به في السنة؟ هذا يحتاج إلى توجيه في المسالك. وجهه وللمصنف عليه اعتراضات، يبقى هذا إلى درس لاحق إن شاء الله، لأن بالكاد نقرأ هذا المقدار ونوضحه مع العبارة. قال: والأولى أن يقال إن وجود الدردي إن أفاد نقصا في الزيت من حيث الوصف، إذن الكم محفوظ، هذا كله زيت، 10 أرطال 20 رطل كلها زيت، لكن ناقص في وصفه، معيب يعني. وإن أفضى بعد التخليص إلى نقص الكم، إذا صفيته من الدردي يبقى زيت صاف بلا عيب، ولكن أنقص كما، لكن الآن فعلا هو كامل كله زيت، غايته أنه معيب. هذا نظير الغش في الذهب، بينت لك مثاله بالأمس، كان الزائد منه إذا كان كذلك، إن أفاد نقصا في الزيت من حيث الوصف، كان الزائد منه على المعتاد عيبا وإن أفرط في الكثرة، 3 أرطال 5، ما دام لا يخرج الزيت عن صدق الزيت هذا عيب فقط خلص، وليس شيئين. واضح الكلام؟ تقول زيت ودردي ولا أعلم هذا من ذاك من حيث المقدار، إذن الزيت المبيع مجهول، فيزيء الاستشكال في أصل الحكم. قل لا، هذا فقط زيت غايته أنه معيب، تشتريه بكذا يكون معيبا، فيكون لك فيه خيار العيب، تخير من الأرشي والرد، وهذا الذي نحمل عليه عبارة التحرير. ولا إشكال في صحة البيع حينئذ، لأن المبيع زيت وإن كان معيوبا وعليه، يعني ليس شيئين، التفت جيدا، وعليه يحمل ما في التحرير من أن الدردية في الزيت والبذر عيب موجب للرد أو الأرش، هذا. وإن لم يفد إلا نقصا في الكم، وذاك كان يفضي ويقول إلى النقص في الكم، يعني هذا يفيد النقص في الكم ابتداء، واضح الكلام؟ فهذا يمكن أن واحد يقول فيه بالإشكال، بمعنى إذا أدى إلى نقص الكم فهذا ليس شيئا واحدا زيتا معيبا، هذا زيت ودردي، والزيت مجهول المقدار، هنا يمكن تتصور الإشكال، لكن مع ذلك يقول لك فيه 3 فروض، بل فيه فرضان وتحت أولهما 3 فروض، والآخر يأتي الكلام فيه مستقلا، لأن هذا المورد يمكن أن يشقق ابتداء على أساس أنه لما نظر في الزيت مرة رأى بعضه ورأى أنه زيت ولم يرى الثفل، أو رآه بمقدار العادة لم يرى الزيادة، فلم يحرز برؤيته امتزاجه بالثفل الخارج عن المعتاد، فبنى على أنه كله زيت، يعني زيت ولو فيه ثفل معتاد، خلص. هذا الشق أول. هذا في ثلاثة فروض وصور، وأخرى لا، رآه ممزوجا وعرف أن فيه درديا كثيرا وبيع على هذا، هذا فرض ثاني واضح. هذا الأول فيه ثلاث صور أو فروض، أول وهذا، فإن بيع ما في العكة بعد وزنها ما في مع العكة، بيع ما في العكة يعني من زيت بعد وزنها، بعد وزنه يفترض، واضح، بعد وزنه مع العكة، صحيح، بعد وزن ما فيها معها. على كل، إذا وزن المجموع، وطبعا يسقط شيء للظرف، ومشاهدة شيء منه تكون أمارة على باقي، بعد كل هذا وقال بعتك ما في هذه العكة من الزيت، كل رطل بكذا، ستقول لي الزيت هذا مجهول، لأن وزن المجموع ولم يعلم ماذا ما في العكة، ويمكن أن يقال تصحيحه بأنه الجملة معلومة لأنه وزن مع ما في العكة، وهو رأى أنه زيت لا شيء آخر، فهذا زيت بعكته بظرفه، ها، وزن، أفرض بنا خرج 10 أرطال، ولم أعرف الزيت تفصيلا، لكن أعرف أنه بظرفه 10 أرطال، وفي محله قلنا يصح بيع الشيء المائع الزيت بظرفه مع معرفة وزن الجملة، ها؟ طيب، فظهر امتزاجه بغيره، لكن امتزاجا غير موجب، غير الموجب لتعيبه كما هو الفرض، فالظاهر صحة البيع وعدم ثبوت الخيار أصلا، لا خيار العيب ولا خيار التبعض، لأنه اشترى السمن الموجود، مرة زيت ومرة سمن، صارت مرة بزيت ومرة بسمن مثلا، لأن السمن الموجود في هذه العكة، لأنه اشترى السمن الموجود في هذه العكة، ولا يقدح الجهل بوزنه، هو قال للعلم به مع الظرف. طيب، والمفروض معرفة نوعه بملاحظة شيء من العكة، يعني من محتوى العكة بفتح رأس العكة والنظر فيه، هذا فرضنا، وعيب ما فيه لأنه لم يؤثر في الوصف، فما في خيار عيب، تباعد ما فيه لأنه بعتك الزيت الرطل منه بكذا، مجهول معلوم مع الظرف، هذا انتهينا منه، لكن لم أبعك إلا الزيت، لا الزيت مع الثفل، قم ننظر الزيت كم رطل طلع، يحسب كم درهم، يدفع ثمنه وانتهى الأمر، فلم يتبعض عليه شيء، فلا عيب ولا تبعض صفقة، إلا أن يقال إن إطلاق شراء ما في العكة من الزيت، رجع السمن زيتا الآن، إطلاق شراء ما في العكة من الزيت عندما قال بعتك أو اشتريت ما في العكة من زيت وأطلقنا، لم نقل يعني ما سوى الثفل فيها أو كذا أو غيره، هو بقوة اشتراط أن يكون كل ما في العكة زيتا، حينئذ فإني أبيعك ما فيها من زيت المقدر بحسب الفرد بعد إسقاط مال الظرف 9 أرطال، واضح كيف؟ كله زيت وكله 9 أرطال، إذا كان بقوة اشتراط أن يكون كله زيتان والمفروض كله 9 أرطال، إذن فكأني بعتك بشرط أن يكون الزيت تسعة أرطال لا أقل، لأن الزيت شرط أن يكون المجموع كله زيتا ولا يكون فيه ثفل، والمفروض أن وزن المجموع تسعة أرطال بعد إسقاط رطل للظرف، فكأني بعتك الزيت على أنه تسعة أرطال. واضح؟ لا كل رطل بكذا مهما بلغ، كان ستة كان سبعة كان خمسة كان عشرة، لا تسعة أرطال، فيرجع إلى الثالثة، أبيعك على أنه كذا بشرط أنه كذا مقداراً. ذاك هو إلا أن يقال إن إطلاق شراء ما في العكة من الزيت في قوة اشتراط كون ما عدا العكة سمنة، كل سمن زيت، فيلحق بما سيجيء في الصورة الثالثة من اشتراط كوني بمقدار خاص، بيعه على أنه بمقدار خاص. فرض الثاني، ولو باعه بعد معرفة وزن المجموع بقوله بعتك ما في هذه العكة وزن المجموع، ها؟ وشاهد بعضه وكل شيء، لكن عندما باع ماذا قال؟ لم يقل الزيت كل رطل بكذا، ما في العكة كله، فتبين بعضه ضرديا وصح البيع في الزيت، لكن مع خيار تباعد الصفقة، لأني بعتك الكل ما في العكة، خب ماذا في العكة؟ عشرة أرطال تسعة أرطال بعد رطل الظرف، لكن بعد ما رأيناه وفيه ثفل مقدار رطلين بان سبعة أرطال، تبعض علي الزيت أو السمن. واضح؟ إذن فخيار تباعد الصفقة، لكن هل هنا خيار عيب؟ لا، لأنه من الأول فرضنا أن هذا في كل هذه الفروض لم يوجب نقصا في الوصف. قال في التحرير، لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره تخير بين الرد وأخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن، هذا خيار التباعد. واضح؟ هذا خيار التباعد، في التباعد هكذا تتخير، لك أن ترد وتسترجع ثمنك، ولك أن تحتفظ بهذا البعض بحصتي من الثمن فتسترجع ما يقابل ما فات. واضح؟ تسترجع مقابل ما فات ويحتفظ هو بمقابل ما أخذت. طيب، هذا الثالث، ولو باع ما في الحكة من الزيت، زيت لا غيره، فأنا لم أبعك ثفلا لكن على أنه كذا وكذا، يعني على أنه التسعة، يعني بعد إسقاط مال الظرف، فتبين نقصه عن لوجود الدردي، يقول صح البايع بلا خيار عيب حتما كغيره، لكن وكان للمشتري خيار تخلف الوصف أو الجزء، هل هذا وصف اشترطه أو هو جزء المبيع فات في بعضه؟ واضح كيف؟ على الخلاف المتقدم، فيما لو باع الصبرة على أنها كذا وكذا فظهر ناقصا، أو باع الأرض على أنها كذا جريبا فبانت ناقصة، هذا لما اشترط كونها كذا بالشرط، فهل هذا التخلف من باب تخلف ما اشترطه من وصف، أم هذا على كل حال عبارة عن مجموع المبيع المقدار، فتخلف بعضه تخلفه جزء، استمى الثمرة حسب الظاهر لا ثمرة فعلا. هذا كله في الفرض الأول، يعني ما لو رأى البعض وجعله أمارة على الباقي، ولو باعه مع مشاهدته ممزوجا بما لا يتمول بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيت، فالظاهر عدم صحة البيع، وإن عرف وزن المجموع مع العكة، مجموع الكل عشرة للعكة رطل، مجموع البقية أيضا تسعة، لكن هو عرف أن فيه ثفلا كثيرا، ما أدري يكون رطلا أكثر، رطل ونصف رطلين لا يدري، لكن كثير ولا يتمول، هكذا فرض المصنف، يقول هذا لا يصح، وأنا عرف وزن المجموع مع العك، لماذا؟ لماذا لا يكون مثل موارد بيع الظرف بمظروفه يعلم بوزن المجموع وإن لم يعلم تفصيلا مقدار المظروف؟ يقول هذا هناك صحح من باب أن الجملة معروفة والجهل تفصيلا بالمظروف من جهة انضمامه واجتماعه إلى الظرف. فلما كان الجهل بتفصيله من جهة اجتماعه مع الظرف لكن وزن المجموع الذي اجتمع منهما معلومان اختفر الجهل التفصيل. تبيع شيئين هذا مجهول لكن جملتهما معلومة ويصح وقوعهما جميعا جزءا من المبيع، هذا صححه. أما فيما نحن فيه فليس كذلك، بل الجهل جاء من انضمام شيء ثالث إليهما مجهول وغير متمول كذلك، حتى نقتصر على القدر المتيقن من كلام المصنف. نظير أن يضاف في تلك المسألة إلى الظرف والمظروف صخرة في الظرف، والصخرة ما قيمة صخرة، حجر، صخرة يعني حجر، ستنكة حلب تنكة مثلا اللي فيها السمن أو الزيت ومقدار 15 أو 16 كيلو جرام، فيها حجر يساوي كيلو أو كيلو ونص أو كذا معتد به يعني، ولا قيمة له، ما أحد يشتري حجر يعني تجده في الشارع، واضح كيف؟ هذا المحتال وضع فيها حجرا ليخفف من الزيت، هذا كيف يصحح بيع؟ لا يمكن تصحيح بيع. فإن الجهل هنا ليس من جهة ضم الزيت إلى الظرف فلم نعرف وزن كل منهما تفصيلا، بل من جهة يعني مضافا إلى هذا، مضافا إلى هذا، هذا غير ملغى هنا لكن مضافا إلى جهة أخرى، وهو أن هناك صخرة أيضا قد تكون كيلو والظرف كيلو، فالزيت 14 كيلو مثلا، أو يكون الصخرة 2 كيلو جرام والظرف كيلو، لكن الزيت حينئذ يكون 13 من 16 كيلو جرام. من هذه الجهة لم أعد أعرف وزن الزيت تفصيلا، وهذا المقدار لم تغتفره روايات تصحيح بيع الشيء بظرفه، واضح كيف؟ ذاك يقول وإن عرف وزن المجموع مع الأوكل لأن كفاية معرفة وزن الظرف والمظروف تكفي ويصح بها البيع، إنما هي من حيث الجهل الحاصل من اجتماعهما خاصة لا من انضم يعني منهما منه من الاجتماع مع انضمام، لأن هذا غير ملغى أيضا، هذا مؤثر في الجهل، انضمام الزيت إلى الظرف حتى مع الصخرة مؤثر في الجهل، لكن لو كان واحدة وكان اختفر، أما هنا فقد ضم إليه جهة أخرى لا من انضمام مجهول آخر غير قابل للبيع، كما لو علم بوزن مجموع الظرف والمظروف لكن علم بوجود صخرة في الزيت مجهولة الوزن. ما نحن فيه من هذا القبيل، محل الصخرة الثفل الذي لا يتمول ومجهول الوزن. مسألة جديدة، قد عرفت أن مطلق المرض عيب خصوصا الجنون والبرص والجذام والقرن، هذه واضح أنها أمراض وأنها عيوب، ولكن تختص هذه الأربعة من بين العيوب بأنها لو حدثت إلى سنة من يوم العقد يثبت لأجلها خيار العيب، يعني التخيير بين الرد والأرش، هذا هو المشهور ويدل عليه ما استفاض، واضح؟ لا ما استفيض، هذا من الاشتباه في النسخ القديمة الحجرية، الخطاط الناسخ كيف يكتب الصفاض؟ كصورة هذه ويضع ألفا على الياء، جاء الطباع وطبعها كما هي في الصورة، ومن الخطأ أن يقال استفيض، لأن البناء للمجهول يكون من الفعل المتعدي، واستفاض ليس متعدي، استفاضت الأخبار، كيف يعود فيقول استفيضت الأخبار؟ ما معنى هذا؟ أما أن تقول نام زيد نيم زيد قام زيد قيم زيد مثلا، ضرب زيد عمرا، ضرب زيد ضرب عمرا، المفعول يبنى له الفعل عن من المفعول به، او مثلا مثل الظرف او الجار والمجرور، لكن المهم المفعول والجار والمجرور والظرف هي في محل مفعول، المفعول هو الذي يبنى الفعل لأجله للمجهول، أما الفاعل فلا يبنى لأجله. فما معنى أن تقول مرة استفاضت الأخبار ثم تعود فتقول استفيضت الأخبار؟ وهذا يعني يكثر في القراءة، يقرؤون يقرأ الكثيرون، اشتهر كذا اشتهر كذا، وبقلبه للمعلوم، طب اشتهر كذا عينه، هذا هو هذا نفسه اشتهر فهو أيضا اشتهر، كيف يعني؟ واضح كيف؟ نعم إذا كان بالبناء للمفعول يعد باللام فشيء آخر، مثلا تعارف كذا بينهم أو تعورف عليه مثلا، ها في التغيير يعني على كل، لكن هذا ربما من خصوصية المادة هناك أن يصح نسبته إلى هذا ويكون هو الفاعل ونسبته إليهم في الجملة. على كل المهم هذا هنا ليس بصحيح، يدل عليه ما استفاض عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام روايات مستفيضة يعني كثيرة لا تبلغ حد التواتر ولكن كثيرة، وبعضهم يقول 3 أو 4 فصاعدا. ففي رواية علي بن أصباط عن الرضا عليه السلام في حديث خيار الثلاثة، خيار الثلاثة أيام مال الحيوان، إن أحداث السنة ترد بعد السنة، وبعبارة بعد السنة يعني المراد بها ترد إلى سنة، تدل على هذا بقية الرواية. واضح؟ قلت وما أحداث السنة؟ قال الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشترى إلى تمامها لا بعدها. واضح؟ قل لماذا إذن التعبير بالبعدية؟ قل يراد إلى سنة لا بعد السنة، لعله يعني لإفادة أن له الخيار تمام السنة، يرد بعد السنة يعني لك حق سنة كاملة. واضح كيف؟ ويمكن أن يؤخذ يعني ممكن نجعله عبارة عن تمام السنة فيكون مثل عبارة إلى سنة، فبدك ترد في السنة قبل أن تنتهي، ويمكن أن يلتزم واحد بظاهره ويقول له أن يرد يعني له أن ينتظر تمام سنة لعل المرض يظهر في آخر لحظة من السنة، فله أن يرد في اللحظة الأولى من السنة التي بعدها، هذا في أبعد تقدير، لكن إذا ظهر قبل ذلك يرد في أثناء السنة، لكن له أن ينتظر تمام سنة فيرد بعدها مباشرة إذا ظهر في آخر لحظة منها، يمكن أن يلتزم ملتزم بها، يعني يمكن أن يوجه الدلالة بهذا، وإن كان بقية الأخبار تقول إلى سنة مثلا ونحوه، فلابد أن يجعل قرينة على هذا. واضح كيف؟ وإلا في نفسي يمكن أن أوجهه بمثل هذا التوجيه. على كل، وفي رواية ابن فضال المحكية عن الخصال في 4 أشياء خيار سنة، الجنون والجذام والقرن والبراس. وفي رواية أخرى له لابن فضال عنه عليه السلام قال ترد الجارية من 4 خصال، من الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة. في عبارة التهذيب هكذا والحدبة، واضح؟ وتمام عبارته هكذا والقرن والحدبة، لأنها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر، تكون في الصدر نافرة هنا بمعنى أنها تدخل الظهر يكون ظهره داخلا وصدره نافرا بارزا. واضح؟ وحينئذ ظاهر عبارة الشيخ أنها خامسة، وكيف إذن يقول 4 أشياء تعد خامسة؟ واضح؟ إلا على تفسير، والقرن والحدب واحد، لكن الحدب هو فسرها، تكون في الصدر، تدخل الظهر وتخرج الصدر، فالقرن عكسها، هذان واحد، لكن أحدهما يكون في الصدر يدخل الظهر ويخرج الصدر من الحدبة، والآخر بالعكس يكون في الظهر يدخل الصدر ويخرج الظهر، بقرينة المقابلة مثلا، ولو أنه قد لا يساعد عليه ظهور معتد به لكن محتمل، لأنه قال أربعة كيف عد خمسة؟ لكن في عبارة الكافي هكذا، وفي الكافي والقرن الحدبة، يعني تفسيرا له، واضح؟ فليست خامسا على هذا. ثم بينا القرن الحدبة، يعني جنون جذام برص، والقرن الحدب، هذا الأخير الحدبة، إلا أنها يعني كحدبة، يعني قرن هو الحدبة، لكن متى يسمى حدبة؟ عندما تكون في الصدر، تدخل الظهر وتخرج الصدر. ويمكن هذا أيضا أن يفهم منه، وأما القرن فخلافه بقارينة المقابلة، وإلا ليش تقتصر على هذا؟ ها؟ ليش تقتصر على هذا؟ كيف نفهم ما هو القرن؟ إن قلت افهمه تفهمه، لأن له معنى معروف. خب ما هو معناه المعروف؟ لأن يذكر المصنف معناه المعروف عظم نابت في الفرج كالسن يمنع الواطئ، هذا المعروف في تفسيره. فكيف يجعلاني واحدا وهذا يفسر الحدبة هي القرن لكنها هي في الصدر تخرجه؟ هذا يشبه القرن بمعنى عظم في الفرج كالسن، فلهما جامع، فالقرن والحدبة واحد، لكن الحدبة في الظهر تخرجه والقرن في الفرج، ما وجه الشبه بينهما؟ أين الجامع بينهما؟ هذا من قال إنه عظم؟ هذا مثل أفرض اجتماع جلد أو الدملة أو لحمة أو كذا أو أي شيء، واضح كيف؟ لعله بهذا القرينة يكون تفسير الثاني ليعلم منه الأول فيترجح هذا الاحتمال، انظروا فيه جيدا. يقول ومراده يعني صاحب الكافي أن الحدب ليس خامسا للأربعة، لأن القرن يرجع إلى حدب في الفرج، يعني القرن والحدب واحد، لكن الحدب ما فسره، هو حدب في الصدر والقرن حدب في الفرج، واضح كيف؟ إذا حمله تفسير القرن بحدب الفرج، مع ذلك اعترض عليه، لكن المعروف أنه عظم في الفرج كالسن يمنع الوطأ. وقد يقال لا يريد، كيف يجتمعان الحدب والقرن واحد، لكن الحدب في الصدر وذاك في الفرج، طب ذاك في الفرج ماذا؟ يعني عظم لحم نابت فيك، هذا ممكن. على كل حال، وفي الصحيح عن محمد بن علي قيل، هذا المقدار نتركه والحمد لله رب العالمين.